بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فإن سر شرف الإنسان وميزته عن سائر الحيوان إنما هي بهذا الإيمان الذي هو سبب دخول الجنة، ولا يمكن أن يتقبل الله عمل أحد إلا بعد حصول الإيمان وصحته. وأهل الإيمان فيه متفاضلون متفاوتون، هم درجات عند الله، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. والمؤمن العاقل حريص على زيادة إيمانه دائما، ويرغب في مناقشة قضايا الإيمان، لأن ذلك مما يزيده ويثبته. ولذلك فإن إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام سأل الله أن يريه كيف يحيي الموتى، فأجابه ربه جل جلاله فقال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. فأراه الله قدرته في إحياء الموتى بعد أن أمره بتقطيع الطيور وتفريقها بين الجبال، فناداها الله فاجتمعت فعادت إلى حياتها في طرفة عين. فازداد إبراهيم إيمانا ويقينا لأنه اطمأن قلبه. وقد أخبر الله أن النبيين وأتباعهم من الصالحين يزدادون إيمانا بما يتنزل من القرآن، فقال الله تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. والمقصود بالذين آمنوا محمد صلى الله عليه وسلم والذين معه من أصحابه. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرح بما ينزل عليه من القرآن فرحا شديدا، امتثالا لأمر الله له في سورة يونس إذ قال: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وفضل الله القرآن ورحمته السنة. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، أي هو خير من أمور الدنيا ومتاعها الفاني. وأخبر الله أن فتية الكهف قد آمنوا بالله عز وجل فجازاهم على ذلك بزيادة الإيمان، فقال: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وبين أن الإنسان إذا اهتدى إلى منهج الله زاده الله إيمانا ويقينا بقدر ما يوفق له من الطاعات، فقال تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. ومن هنا فلن نخلي مجالسنا من مناقشة قضايا الإيمان، وليس فيها حديث معاد ولا مكرر، بل يلزم بين الفينة والأخرى، وبالأخص في أوقات انشغال الناس أن نرجع إلى إيماننا وأن نجدده. فالإيمان له شرة وفترة، فشرته هي ثورته وانطلاقته، وفترته هي تراجعه. والإنسان في درجات الإيمان يرتقي ويزداد قربا من الله كلما ازداد إيمانا. وقد قال ابن الجوزي رحمه الله: إن من الصفوة أقواما منذ استيقظوا ما ناموا، ومنذ قاموا ما وقفوا، فهم في صعود وترق، كلما قطعوا شوطا نظروا، فرأوا قصور ما كانوا فيه فاستغفروا. فهم سائرون في طريق الحق، لا يمكن أن يغرهم الشيطان بأمر مكر الله، فيعجبون بما عملوا، لأنهم يعلمون أن الله لا يتقبل إلا من المتقين. قال الله تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. وكذلك لا يغترهم الشيطان باحتقار أعمالهم واليأس من رحمة الله، لأنهم يعلمون أن رحمة الله لا ييأس منها إلا أعداؤه، كما قال الله تعالى: قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وقال: ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فهم بين الرجاء والخوف دائما، يرجون ثواب الله سبحانه وتعالى وقبول العمل والتوفيق له، ويخافون عقاب الله وعدم قبوله. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. وقد ثبت عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية، فقالت: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. هو من يسرق ويزني وهو يخاف الله؟ فقال: لا. بل من يصلي ويتصدق وهو يخاف ألا يتقبل الله منه. يؤتون ما آتوا، يقدمون الصالحات ابتغاء مرضات الله، لكنهم يخافون خوفا شديدا ألا يتقبلها الله منه. وقد ذكر الغزالي رحمه الله أنه أدرك عددا من الصالحين كانوا إذا انقضت صلاتهم اشتغلوا بالحياء الشديد من الله حين يقدمون إليه هذا العمل الخسيس الرديء، فيأخذهم الحياء الشديد من الله عز وجل في أدبار العبادات. ونحن نرى أهل المعصية يقعون في كبائر الإثم والفواحش فلا يستحيون من الله جل جلاله ولا يرجون لله وقارا، وأهل الصلاح والاستقامة يستحيون من الله حياء شديدا في أدبار الصلوات وفي آثار الطاعات، لأنهم يخافون ألا يتقبلها الله منهم، ويرون أنها خصيصة رديئة وأنها لا تستحق أن ترفع إلى الله، إليه يرفع إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وقد نظم ذلك العلامة محمد مولود رحمه الله في قوله: بعض الهداة يستحي إن يفرغي منها حياء حين فراغها البغي، يستحي إن يفرغي منها أي من الصلاة حياء البغي حين فراغها. بعض الهداة يستحي إن يفرغي منها حياء حين فراغها البغي. ومن قضايا الإيمان الملحة التي أحببنا التعريف عليها اليوم قضية الإيمان بالقدر خيره وشره، فقد ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفي صحيح مسلم من حديث عمر رضي الله عنه، من حديث ابن عمر عن عمر رضي الله عنهم أجمعين، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بارزا للناس. هذا له حديث أبي هريرة في صحيح البخاري، وله حديث عمر: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام، فقال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. ثم قال: أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنياء. ثم انطلق فلبثت مليا، ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. وفي حديث أبي هريرة أنه قال: ردوا علي الرجل، فطلبوه فلم يروا شيئا، فقال: أما إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، ولم يخف علي قط قبل هذه، معناه لم يكن يأتيه إلا وعرفه إلا في تلك المرة وحدها. وتعريف النبي صلى الله عليه وسلم للإيمان هنا نوع من أنواع التعريف، هو التعريف بالتقسيم، فذكر أقسامه وهي أركان الإيمان، فحصره في ستة أركان: أن تؤمن بالله هذا الركن الأول، وملائكته هذا الركن الثاني، وكتبه هذا الركن الثالث، ورسله هذا الركن الرابع، واليوم الآخر هذا الركن الخامس، وتؤمن بالقدر خيره وشره هذا الركن السادس. وإذا راجعنا هذه الأركان نجد أن مرجعها في الواقع إلى أربعة، لأن الإيمان بكتب الله والإيمان بالقدر خيره وشره كل ذلك من الإيمان بالله، لأن الكتب هي كلامه جل جلاله وهو صفة من صفاته، والقدر من علمه وعلمه صفة من صفاته، فكل ذلك راجع إلى الإيمان بالله، لأن الإيمان بالله يشمل ثلاثة أمور: يشمل الإيمان بألوهيته أي أنه وحده الذي يستحق العبادة ويستحق أن يتوكل عليه ويستحق أن يقصد في جميع الأمور، وهو الإيمان العملي، معناه الإيمان الذي تتجلى آثاره في العمل، فصلاتك هي من إيمانك، هي داخلة في مسمى الإيمان الذي هو الإيمان بإلهية الله واستحقاقه للعبادة. فإذا هذا النوع الأول من أنواع الإيمان بالله، الإيمان بإلهيته، أي أنه مستحق للعبادة وأنه لا يستحق شيئا من العبادة سواه. والقسم الثاني من أقسام الإيمان بالله هو الإيمان بربوبيته، معناه أنه وحده خالق هذا الكون ومدبر شؤونه وهو الرازق، ولا يمكن أن يقع في الكون شيء إلا بأمره وتدبيره، ولا يمكن أن يقع فيه أي خلق إلا من خلقه جل جلاله. فكل ذلك هو من الإيمان بربوبيته لهذا الكون. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. فاجتمعت هنا هذه الأركان، لأن القسم الثالث من أقسام الإيمان بالله هو الإيمان بأسمائه وصفاته، بكل ما وصف به نفسه وكل ما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم إيجابا وسلبا. فذلك قسم مستقل، وهذه الأقسام الثلاثة اجتمعت في هذه الآيات. قل أعوذ برب الناس، هذا توحيد الربوبية. ملك الناس، هذا توحيد الأسماء والصفات. إله الناس، هذا توحيد الألوهية. ولما جعل النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بالكتب المنزلة قسما مستقلا عن الإيمان بالله، وجعل الإيمان بالقدر قسما مستقلا عن الإيمان بالله، دل ذلك على أهمية هذين القسمين. وهذه الأقسام الخمسة هي مما يعتقده الإنسان، وليس اعتقاد الإنسان محصورا فيها. فأنت يجب عليك اعتقاد كل ما قاله الله، يجب عليك اعتقاد أنه صدق. كل ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب عليك اعتقاد أنه صدق، فيشمل ذلك علوما لا حصر لها ولا نهاية. فإذا ما يتعلق به الاعتقاد علوم لا نهاية لها ولا حصر، يجب على الإنسان التصديق بها واعتقاد أنها حق. لكن لماذا تميزت هذه الأقسام الستة؟ تميزت بأثرها وفائدتها على الجنس البشري. فالإيمان بالله هو التحرير من عبودية الأوثان والعبودية للأغيار، ولا يمكن أن يكون الإنسان حرا متصرفا في نفسه صاحب الحرية في اتخاذ قراره إلا إذا آمن بالله وحده لا شريك له. ما دام يخاف غير الله أو يطمع في غير الله أو يرجو نوال غير الله أو يتعلق قلبه بغير الله، فهو أسير لذلك المعبود الذي يتعلق به كما اتخذ إلهه هواه. ومن هنا لا بد أن نحقق هذا الإيمان في أنفسنا بأن نحب الله حبا شديدا، والذين آمنوا أشد حبا لله، وأن نتعلق به ونستغني به عمن سواه، وأن نعلم أنه وحده الذي يستحق أن يخاف منه، لأنه هو الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، ويمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، وهو الذي بيده الجنة والنار والقلوب كلها بين إصبعين من أصابعه وأرواح العباد بقبضة يمينه، وهو الذي يأخذ السماوات السبع فيجعلهن يوم القيامة على إصبع والأراضين السبع فيجعلهن على إصبع والجبال فيجعلها على إصبع والبحار فيجعلها على إصبع والبهائم والدواب والبشر فيجعلهن على إصبع ثم يهزهن فيقول أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. وهو الذي يرفع إليه أمر الليل قبل النهار وأمر النهار قبل الليل، يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، وهو الذي يدبر الأمر، فلا يمكن أن تحصل ذرة في الكون إلا بتدبيره جل جلاله، ولا يستغني عنه أحد من خلقه. فالملائكة الكرام هم أقوى الخلائق، وقد وصف الله جبريل بذلك فقال وإنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، وقال علمه شديد القوى ذو مرة. شديد القوى هذا مبالغة في القوة، ذو مرة أي ذو قوة، مع أنه شديد القوى هو ذو مرة أيضا. فالملائكة هم أقوى الخلائق، ومع ذلك إذا تكلم الله جل جلاله بشيء من كلام قدسه امتلأت قلوبهم من الفزع، فيسمعون مثل جر السلسلة على الحجر الصلد، فإذا فزع عن قلوبهم أزال عنها الفزع قالوا ماذا قال ربكم، قالوا الحق وهو العلي الكبير، فيزول الفزع عنهم. وجبريل عليه السلام هو الذي يترجم لهم عن الله عز وجل ما أمرهم به، فيخبرهم بما أمرهم به. وهذا تفسير قوله وإنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، فهو مكين عند ذي العرش، لأنه الذي يبلغ كلامه إلى ملائكته ويبلغه إلى أصفيائه من البشر وهم الرسل، فهو أمين الله على الوحي في السماء وأمينه على الوحي في الأرض. ومع ذلك فهم مع شدتهم وقوتهم إذا تكلم الله جل جلاله امتلأت قلوبهم من الفزع حتى لا يعوا ولا يسمعوا ولا يفقهوا شيئا، حتى إذا فزع عن قلوبهم فزال عنهم الفزع وقالوا ماذا قال ربكم، فبادروا لجواب أنفسهم فقالوا الحق، لأنهم يعلمون أنه لا يقول إلا الحق كما قال عن نفسه والحق أقول، ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. وهم يعبدونه جل جلاله من دافع المعرفة والخوف والرجاء، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أطت السماء وحق لها أن تئط، أي رجفت حتى سمع لها مثل أطيط الرحل، وهو صوته عندما تتحرك به الراحلة. قال أطت السماء وحق لها أن تئط، فما فيها موضع أربعة أصابع إلا وملك لله فيه ساجد أو راكع. فإذا عرفنا عظمته وجلاله وكبرياءه وأن هذه السماوات سبع على ضخامتها وكبرها تسجد له وتسبح بحمده، والأرضون السبع كذلك تسجد له وتسبح بحمده، والأشجار والبهائم والجبال وظلالهن كل ذلك يسجد له، ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب، ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال، حتى ظلال تسجد له جل جلاله. فإذا عرفنا ذلك اقتضى هذا منا معرفته جل جلاله ومحبته ورجاءه والتوكل عليه والإيمان بما أثبت لنفسه جل جلاله، ومن ذلك الإيمان بالقدر خيره وشره. والقدر أربع مراتب: المرتبة الأولى علم الله السابق بجميع الأشياء إجمالا وتفصيلا، فقد علم الله قبل خلقه للكون جميعا ما سيخلقه من الخلائق من الذوات والصفات والأفعال، فهذه الأقسام الثلاثة هي أقسام الخلائق، إما ذات وإما صفة وإما فعل، وكلها قد دونها وعلمها قبل خلق الكون، فما من حركة ولا سكون سيقع إلا وهو عالم بوقوعه ووقت وقوعه ومكان وقوعه وما يترتب عليه وما قبله وما بعده، وما من بقعة من الأرض أو السماء إلا وقد علم قبل خلقها ما ستعمر به على الآماد المتطاولة والأزمنة الكثيرة، ما يقع فوقها من الطاعات وما يقع فوقها من المعاصي. فالرقعة التي تجلسون فيها الآن قد علم الله قبل خلقها وقبل خلق السماوات والأرض ما يقع فيها من الطاعات وما يقع عليها من المعاصي، ومن يتطأها قدماه، ومن يسبح لله فيها، ومن يخشع قلبه لله فيها، ومن يدفن فيها، ومن يدفن على ذلك، كل ذلك معلوم لديه تفصيلا وإجمالا لا يعتريه نقص. وهذا العلم محيط بدقائق الأمور وجلائلها، فما ينبت في بشرتك من الشعر حتى الذي لا تدركه ببصرك منه معلوم بإحصائه دقيق بإحصاء دقيق عند الله جل جلاله، وما ينتقص من خلقتك ما ينقص من بصرك بالذرات، وما ينقص من سمعك، وما يتراجع من طولك، وما ينثني من عظامك، وما ينقص من شحمك ولحمك، كل ذلك بميزانه في علمه السابق للأشياء. وما ينبت من الورق على الشجر وما يتساقط منه كله معلوم بإحصائه الدقيق عند الله جل جلاله. والمرتبة الثانية هي كتابة كل ما هو كائن في الصحف التي عنده فوق عرشه، وهي أم الكتاب، كتب الله فيها ما كان وما سيكون وما عليه يكون، أي الصفة التي سيكون عليها، ودون فيها كل ذلك، وليس فيها محو ولا تبديل، يقع المحو والتبديل والتغيير فيما دون ذلك من الكتابات كالكتابة في اللوح المحفوظ وكالكتابة مع الإنسان وهو جنين في بطن أمه، وكالكتابة مع الشجرة عند نباتها، وكما يكتب في ليلة القدر. فهذه الكتابات يشملها التغيير، فيزداد عمر الإنسان إذا وصل رحمه أو تصدق أو دعا، ويرد عنه البلاء بدعائه، فالدعاء يصطرع في السماء مع البلاء ولا يرد القدر إلا الدعاء. أما ما في أم الكتاب فلا محو فيه ولا تبديل، لقول الله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. وفي الحديث الصحيح أن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، فقال: وما اكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن. فجرى القلم بما هو كائن، ثم رفعت الأقلام وجفت الصحف، فلا يقع شيء إلا على وفق ما جرى به القلم في سابق القدر. وقد بين الله هاتين المرتبتين من مراتب قدره في قوله في سورة الأنعام: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. انظروا إلى هذا العلم الذي ليس له نهاية ولا حصر ولا حد ولا تضييق بأي وجه من الوجوه. فالأجهزة، هذا الشريط له مساحة محددة تمتلئ، وإذا امتلأت لم يعد قابلا لتسجيل الزيادة. ودماغ الإنسان يتحمل قدرا من المعلومات، وإذا زادت لا بد أن يطمس شيء من المعلومات الموجودة ليفرغ المكان لمعلومات جديدة. وعلم الله سبحانه وتعالى لا يحجب فيه شيئا آخر. يعلم ما في البر، ما في البر جميعا، من ذرات الرمل وذرات الأكسجين وما يتطاير فيه من الشعر الخفيف. إذا نظر أحدكم إلى ثقب من الغرفة أو في خلل الباب أو النافذة وقت طلوع الشمس، يرى ضوء الشمس وذراتها عندما تتضح على الأكسجين الذي يتنفس فيه، فيرى أنواعا كثيرة من الخلائق، من الذر والحصى والشعر وأشياء كثيرة جدا لا يحصرها. هذه جميعا لا تحجب واحدة منها واحدة عن علم الله جل جلاله. يعلم ما في البر والبحر، خلائق البحر التي لا حصر لها، وفي البحر سلطان الله، العجائب كلها فيه من أنواع الحيوانات والخلائق والأرزاق وأنواع الرعب والمفترسات وأنواع السموم وغير ذلك ما لا يعلمه إلا الله جل جلاله. وعلم الله محيط به جميعا، سواء منه ما كان في الأعماق وما كان في الأطراف، وما هو نابت في وسط الماء، وما يعيش فيه من الحيوان، وما يموت، وما يرميه البحر، وما فيه من الأرزاق، كل ذلك معلوم لديه بالتفصيل والإجمال. والمرتبة الثالثة من مراتب القدر هي توزيع ما هو كائن على الزمن. فهذه الحياة الدنيا لها علم محدد عند الله سبحانه وتعالى لا تتعداه، بالثواني والدقائق والليالي والأيام والشهور والسنوات، علمها محدد لا يعلمه إلا الله، نهاية ولا يعلمها إلا الله، كما في حديث جبريل السابق من رواية أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: في خمس لا يعلمهن إلا الله. ثم قرأ قول الله تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. هذه الخمس هي مفاتيح الغيب لا يعلمهن إلا الله جل جلاله. فلذلك علم جميع ما يسمى زمانا، فوزع عليه ما يقع فيه من خلقه، فكتب ما يقع في كل عام، وما يقع في كل ليلة، وما يقع في كل يوم، وما يقع في كل ساعة، وفي كل دقيقة، وفي كل ثانية، وفي كل لحظة أقل من ذلك. فالإنسان الآن إذا فكر فيما يخرج من أفواه البشر فقط من الكلام في هذه اللحظة، ونظر إليهم من ألاسكا إلى اليابان، طول الأرض جميعا كم يتكلم فيها الآن من الناس، خلائق كثيرة جدا كل يعبر عما يريده، والله سبحانه وتعالى لا تحجب عنه لغة لغة ولا كلام كلاما ولا يشغله سمع عن سمع، وهو كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى. وهذا في البشر، فكيف بمن سواهم من الخلائق؟ فالبشر لا يزنون شيئا في إذا ما قرنوا بمن سواهم، لا يزنون شيئا في جنب علم الله من في جنب ما في علم الله من الخلائق الأخرى. والأرض نفسها لا تساوي شيئا، فالأرض كوكب من كواكب المجموعة الشمسية التي نحن فيها، وهي وراءها مجموعات شمسية أخرى، وتلك وراءها مجرات لا يمكن أن يطلع على خفاياها إلا الله، بل في الكواكب ما يكون مثل الأرض 120 مرة وأكثر من ذلك. وكل هذا معلوم لدى الله جل جلاله علما متساويا، لا يفصل هذا العلم عن أي دقيقة منه أي شيء. فلذلك وزع ما هو كائن على الزمن، فكتب في كل وقت ما يقع فيه. هذه اللحظة كتب الله ما يرفع إليه فيها من الأعمال الصالحة، وما يقدره على المخذولين من المعاصي كذلك في هذه اللحظة. وهو ينظر الآن إلى قلوب عباده جميعا، أهل السماوات السبع وأهل الأراضين السبع ومن مات ومن هو حي، ينظر الله إلى قلوبهم جميعا في جميع الأوقات. ونظره إلى القلوب مستمر، فلا يمكن أن تخطر خطرة في قلب أي إنسان إلا رآها الله وسمعها وعلمها جل جلاله علما كاملا محيطا، لا يقع فيه نقص ولا انحراف. لا يضل ربي ولا ينسى. وعلم هذا العام لا يزيده شيئا عن علم السنوات الماضية، وليس علم ما في هذا العام بأقرب لديه من علم ما كان قبل 1000 عام أو 2000 عام أو 1000000000 عام. ما كان من الخلائق جميعا في الماضي، أنت تنسى أفعال الأمس ولا تعلم علم الغد، والرب جل جلاله يعلم ما في غد ويعلم ما في الأمس وما في اليوم، وعلمه بما هو قبل آلاف السنين أو مليارات السنين، وعلمه بما يأتي بعد آلاف السنين لو بقيت سواء. فلذلك وزع ما هو كائن على الزمن. ثم المرتبة الرابعة من مراتب القدر هي قضاء ما كان على وفق ما علم الله، أي تنفيذ ما كتب الله أنه سيكون على وفق ما علم. فمثلا جلستنا هذه علمها الله قبل خلق السماوات والأرض وقبل خلق آدم، وكتبها في الصحف التي عنده فوق عرشه، ثم كتبها في التزمين في هذا العام أنها ستقع في هذه الساعة من هذا اليوم من هذا الشهر من هذا العام في هذا المكان، وكتب عدد الحاضرين وتفاوتهم في الأجر وتفاوتهم في الخشوع وتفاوتهم في الحضور، ومن سيضاعف له منهم إلى آلاف الأضعاف، ومن سيضاعف له إلى مئات الأضعاف، ومن سيكتب له فقط 10 حسنات. كل ذلك معلوم عنده بتفاوت درجاتهم وبمستوى إيمانهم ومستوى إقبالهم ومستوى ما في قلوبهم، كل ذلك مكتوب لديه معلوم. وهذه المراتب الأربع، 2 منها قديمتان و2 محدثتان، في المرتبتان القديمتان هما علمه بجميع الأشياء في الأزل قبل خلق الكون، وكتابته لذلك في أم الكتاب، فكل ذلك قديم قبل خلق السماوات والأرض وقبل خلق الليل والنهار والزمن. وهذا معنى القدم، فالمقصود به ما كان سابقا، المقصود بالقدم في المخلوقات ما كان سابقا على خلق الزمن، وهو الذي يسمى أزليا. والأزل هو أزمنة متوهمة ليست حقيقية لأنها قبل الزمن. فلذلك خلق القلم وجريانه بما هو كائن، وخلق اللوح، وخلق العرش والكرسي، كل ذلك أزلي وهي مخلوقات، مضى زمان وهي غير موجودة فيه، لكن ذلك لا يمنع سبقها. ولهذا يمكن أن يختلف الناس في السابق منها، لأن السابق معناه ما كان مثلا أمس وهذا اليوم سبقه في الزمن، أما الأزل فليس فيه أمس ولا اليوم، لأنه أزمنة مجرد متوهمة. فلذلك هاتان المرتبتان قديمتان والمرتبتان المحدثتان هما تزمين ما هو كائن وتنفيذه على وفق ما علم الله، فهاتان مرتبتان محدثتان. فكل جنين وهو في بطن أمه يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتم رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، فيكتب معه رزقه لا يمكن أن يزداد شيئا، ويكتب معه عمله لا يمكن أن يزداد شيئا، ويكتب هل هو شقي أو سعيد، ويكتب متى يموت، فكل ذلك كتب وهو جنينه في بطن أمه، لا مشاركة له في الكون، لا يستطيع دفعا ولا نفعا. وكذلك مع كل شجرة يكتب أجلها وما ينبت عليها من الثمار وما ينبت فيها من الأوراق وما يتحات عنها ويتساقط ومن ينتفع بها من البشر وما ينتفع بها من الحيوانات، كل ذلك مكتوب. وقد جاء في الحديث إن لهذه الأشجار لآجالا كآجالكم، لها آجال في علم الله كآجال البشر. وكذلك جميع الخلائق فأرزاقها مقدرة عنده، كما قال تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. قال أهل التفسير مستقرها أي المكان الذي تستقر فيه أي تشغله في حال الحياة، ومستودعها أي مدفنها المكان الذي تودع فيه بعد موتها، يعلم مستقرها ومستودعها، وكل ذلك في كتاب عنده، كل ذلك في كتاب مبين. ثم بعد هذا القدر الذي نؤمن به هو أربعة أقسام، مراتبه أربعة كما علمتم، ولكن أقسامه أيضا أربعة. القسم الأول القدر الخير الحلو، وهو ما يقيضه الله لعباده المؤمنين مما يعينهم على الطاعة ويقربهم من الله جل جلاله ويكون موافقا لهواهم ومصلحتهم الظاهرة. فما يعطيك الله من المدة في العمر، وما يرزقك به من الرزق الحلال، وما أمدك به من السمع والبصر والعقل والإدراك، وما أمدك به من الأهل والأولاد والعافية، كل هذا من القدر الخير الحلو، فهو قدر خير لك لأنك أيها المؤمن تصرفه في مرضاة الله وتشكره له ويكون عونا لك على طاعته. فالعمر ما له فائدة إلا أداء الطاعات، وإلا فالعمر الدنيوي لا يحرص عليه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما عاد مريضا من أصحابه قال اللهم ارفع عبدك هذا ينكأ لك عدوا ويمشي لك إلى صلاة. هذه فائدة العمر، ينبغي أن نفكر ماذا نريد له أعمارنا. أعمارنا لا ينبغي أن نريدها إلا لأحد أمرين، ينكأ لك عدوا أو يمشي لك إلى صلاة. ومعنى ينكأ لك عدوا أن يضر عدوا من أعداء الله إبليس أو من دونه من أعداء الله، يسعى الإنسان لإلحاق الضرر بأي عدو من أعداء الله فينكأ لله عدوا، أو يمشي له إلى صلاة، ويشمل ذلك كل طاعة من القرب. فكل ما يعجله الله للمؤمن مما يعينه على الطاعة في الحياة الدنيا ويكون موافقا لرغبته فهو من القدر الخير الحلو. القسم الثاني القدر الخير المر، وهو ما يصيب الله به عبده المؤمن من البلايا التي هي طهور وتكفير ورفع للدرجات ومحو للسيئات وابتلاء وامتحان يتفاوت الناس على أثره وفي نتائجه. فالمصائب هي من قدر الله، لكن لحاقها بالمؤمن هو خير له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. فهذان القسمان من أقسام القدر يختصان بأهل الإيمان، القدر الخير الحلو والقدر الخير المر، كلاهما يختصان بأهل الإيمان، لأن المؤمن إذا أصابته سراء شكر فكان خيرا له فهذا القدر الخير الحلو، وإذا أصابته ضراء صبر فكان خيرا له فهذا القدر الخير المر. ولذلك أمرنا الله أن نقول عند المصائب إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله معناه نحن مملوكون له، فتصرفه فينا تصرف المالك في ملكه، ليس فيه حيف ولا جرم ولا ظلم. وإنا إليه راجعون معناه حتى لو لم يأخذنا الآن فنحن إلى أخذ، إذا تركت الآن فستموت لا محالة. فلذلك تقول إنا لله وإنا إليه راجعون، فنحن راجعون إليه فيجازينا ويحاسبنا على حسب أعمالنا وطاعاتنا. والقسم الثالث من أقسام القدر هو القدر الشر الحلو، وهو ما يعجله الله للكافرين والمنافقين والفجار مما يعينهم على المعصية ويقربهم من النار، ويكون موافقا لهواهم ورغباتهم. فما يفتح الله للكفار من التكنولوجيا ومن نواميس هذا الكون، وما ييسر لهم من كثرة الأموال وصحة الأجسام والسلطان والقوة، كله من القدر الشر الحلو. فهو شر لأنه يزيدهم طغيانا واستكبارا في الأرض وفسادا، وهو حلو لأنه موافق لهواهم ورغباتهم. والقسم الرابع هو القدر الشر المر، وهو صناديد القدر، ما يعجله الله من المصائب والبلايا لأعدائه من الكفرة والفجار فيعجلهم به على النار، ويكون مخالفا لرغباتهم وأهوائهم. فما يصيبهم به من المرض والكوارث والأوبئة وغيرها كله من هذا النوع من أنواع القدر، وقد ضمنه الله لهم، فقال: ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله، إن الله لا يخلف الميعاد. وضمن اليهود أن يسلط عليهم من يسومهم سوء العذاب إلى يوم القيامة. قال الله تعالى: وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. فهذا النوع من القدر هو صناديد القدر، وهو القدر الشر المر. وأفعال العباد أربعة أقسام باعتبار إرادة الله جل جلاله، لأن الله سبحانه وتعالى له قسمان من أقسام الإرادة. القسم الأول الإرادة التكوينية، وهي التي يعبر عنها بالكلمات التكوينية. فالله جل جلاله إذا أراد خلق شيء من خلقه قال له كن، ويقول ذلك بكلامه التكويني لا بكلامه التشريعي الذي هو الوحي. فالخلائق التي يخاطبها بكن لا ينزل إليها الوحي، وليست رسلا لله، ولكن الله يأمرها أمرا كونيا لا تستطيع مخالفته. وهذا الفرق بين الأمر الكوني والأمر التشريعي. الأمر التشريعي يقف عنده البر ويتعداه الفاجر، فإذا قال للبر صلي يصلي، وإذا قال للفاجر صلي امتنع. والكلمات الكونية لا يتعداها بر ولا فاجر، فإذا قال للبر مت فسيموت حالا، وإذا قال للفاجر مت فسيموت حالا، لا يستطيع أن يتأبى ولا أن يمتنع، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. والكلمات التشريعية هي الكتب المنزلة، وقد انتهت بالقرآن، فقد ختم الله نزول الوحي من السماء بوفاة محمد صلى الله عليه وسلم، فلا نبي بعده، خاتم النبيين. وأكمل الله التشريع فأنزل على محمد صلى الله عليه وسلم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أما الكلمات التكوينية فليس لها حد ولا حصر ولا نهاية، ولذلك قال الله فيها: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وقال تعالى: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. والكلمات التكوينية ليس فيها نسخ ولا إنساء ولا تبديل. والكلمات التشريعية تعتريها هذه العوارض الثلاثة. الكلمات التشريعية يعتريها النسخ والإنساء، كما قال الله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ويعتريها التبديل، كما قال الله تعالى: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. والكلمات الكونية لا يعتريها نسخ ولا محو، لا يعتريها نسخ ولا تبديل ولا إنساء، ولذلك قال الله تعالى: ولا مبدل لكلمات الله. والمقصود هنا الكلمات التكوينية. وقد بين الله الكلمات التكوينية فقال تعالى: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. وقال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقال تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وقال تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. وقال تعالى قالت أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وقال تعالى ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وقال تعالى وهو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وفي القراءات فرق هنا، فقراءة الجمهور ثم قال له كن فيكون بالرفع، إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون بالرفع. وقراءة الكسائي وابن عامر فيكون بالنصب، أن يقول له كن فيكون. والفرق بين القراءتين أن قراءة الرفع تقتضي أن الكينونة حاصلة بمباشرة الأمر فيكون الحدث مطابقا للأمر مباشرة دون فصل. وقراءة الكسائي وابن عامر معناه أن الحدوث مسبب عن الأمر، بعد أن يصدر الأمر يأتي الكون، فيمكن أن يأتي الأمر مؤقتا كما إذا قال لشخص كن بعد شهر أو بعد سنة أو نحو ذلك، فذلك على مقتضى قراءة الكسائي وابن عامر. أما قراءة الجمهور فتقتضي الارتباط والمقارنة بين الأمر والحدث، وذلك أن الفاء السببية هي التي تدل على العطف لأنها تقتضي حصول المسبب بعد وجود السبب، والفاء السببية هي التي ينصب ما بعدها على تقدير أن عند البصريين ودون تقدير عند الكوفيين. البصريون يقولون أن يقول له كن فأن يكون، فينصبون بأن مقدرة، والكوفيون لا يقدرون شيئا فيرون أن الفاء هي الناصبة هنا فيعدونها من الناصب. وقد قال ابن مالك رحمه الله وبعد فاء جواب نفي أو طلب محضين أن، وحذفها حتم النصب. حذفها أي حذف أن. هذه المراتب، هذه أقصد أفعال العباد بالنسبة لهاتين الإرادتين، الإرادة التشريعية، الإرادة التشريعية والإرادة التكوينية، أربعة أقسام كما ذكرنا، لأن الإرادة التشريعية هي الأمر، فإرادة الله للصلاة معناه أمره بها، وإرادته للزكاة معناه أمره بها، وإرادته للصيام معناه أمره بالصيام، وكذلك إرادته لكل ما أمر به من المأمورات. وأما الإرادة التشريعية، إرادة الكونية، فمعناها تكوينه للشيء وإبراته للوجود. فلذلك إذا أردنا تقسيم أفعال العباد بالنسبة للإرادتين نجدها أربعة أقسام. القسم الأول ما تعلقت به الإرادتان معا كالأعمال الصالحة من النبي صلى الله عليه وسلم ومن الصالحين جميعا من كل من قدر الله منه عملا صالحا. هذه الأعمال الصالحة تعلقت بها الإرادتان معا، الإرادة التشريعية لأن الله أمر بها وشرعها، والإرادة الكونية لأنها وقعت ولا يمكن أن يقع إلا ما أراد الله أن يقع. والقسم الثاني ما لم تتعلق به واحدة من الإرادتين، مثلا شرب محمد يحيى هذا الخمر، مثلا هذا لم تتعلق به واحدة من الإرادتين، لم يرده الله إرادة كونية لأنه لم يقع، ولم يرده إرادة تشريعية لأنه لا يأمر بالفحشاء. فإذا الأعمال السيئة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الصالحين لا تتعلق بها واحدة من الإرادتين، لا الإرادة الكونية لأنها لم تقع، ولا الإرادة التشريعية لأن الله لا يأمر بالفحشاء. والقسم الثالث ما تعلقت به الإرادة التشريعية دون الكونية، كالأعمال الصالحة من الفجرة الكفرة، الأعمال الصالحة من أبي جهل كالإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم والصلاة والصوم والطاعات، أرادها الله إرادة تشريعية لأنه أمره بها، لكن لم يردها إرادة تكوينية لأنه ما خلقها وما قدرها. القسم الرابع ما تعلقت به الإرادة الكونية دون التشريعية، تكوينية دون التشريعية، وهو مثل الأعمال السيئة من أبي جهل، لم يردها الله إرادة تشريعية لأنه لا يأمر بالفحشاء، ولكنه أرادها إرادة تكوينية لأنها وقعت. أظن أن الأمر الآن مفهوم لدى أعيده. هذه الأقسام الأربعة لأفعال العباد ما تعلقت به الإرادتان معا كالأعمال الصالحة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما تعلقت به ما لم تتعلق به واحدة من الإرادتين كالأعمال السيئة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما تعلقت به الإرادة التشريعية فقط كالأعمال الصالحة من أبي جهل وأبي لهب، وما تعلقت به الإرادة الكونية فقط كالأعمال السيئة من أبي جهل وأبي لهب. فإذا الأعمال أربعة أقسام، وكل أفعالك هكذا، كل أفعالك سواء منها ما وجد وما لم يوجد لا بد أن يكون أحد هذه الأقسام الأربعة. إذا كان طاعة ووجدت فقد تعلقت به الإرادتان، وإذا كان معصية ووجدت فقد تعلقت به الإرادة الكونية فقط، وإذا كان طاعة ولم توجد فقد تعلقت به الإرادة التشريعية فقط، وإذا كان معصية ولم توجد فقد تعلقت به الإرادة، لم تتعلق به واحدة من الإرادتين، لكن إذا كان معصية ووجدت فقد تعلقت به الإرادة الكونية دون التشريعية. إذن من استوعب هذه المسائل مراتب القدر الأربع وأقسام القدر الأربعة وأفعال العباد بالنسبة للقدر لم يبق له من كبير مسائل القدر إلا مسألة واحدة، وهي اختلاف الناس في القدر. وأقوال الناس في القدر أربعة أيضا. القول الأول الذين ينفون القدر جملة وتفصيلا، هؤلاء هم القدرية نفاة القدر الذين يزعمون أن الأمر أنف وأن الله لا يعلم بالفعل حتى يكون تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فهؤلاء يدعون أن الخالقين كثير جدا، فنحن نؤمن أن لا خالق إلا الله وحده، وهم يرون أن كل إنسان يخلق أفعاله فيرونه خالقا. هل من خالق غير الله؟ وهؤلاء كفرهم أشد من كفر مشركي مكة في وقت البعثة، لأن المشركين في وقت البعثة لئن سألتهم من خلقهم بيقولون الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولون الله، أما هؤلاء فيقولون الله خلقنا ونحن نخلق أفعالنا. وقد أنكر الله ذلك ورده فقال والله خلقكم وما تعملون، فجعل أفعال العباد مخلوقة له جل جلاله فهو الخالق لها. المذهب الثاني مذهب الجبرية، وهم الذين يبالغون في إثبات القدر حتى ينفون عن المخلوق الفعل أصلا، فينسبون جميع الأفعال إلى الله، بالغوا في إثبات القدر حتى أثبتوا ما ليس من القدر فجعلوه من القدر، لم يفرقوا بين الفعل والخلق، أثبتوا الخلق لله وقد صدقوا، لكن أثبتوا جميع الأفعال لله وقد أخطأوا، لأنهم جعلوا السرقة والكذب والزنا والخيانة والخديعة من أفعال الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فهؤلاء يرون أن المخلوق لا يفعل أصلا. يقولون ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء. فلذلك ينسبون جميع الأفعال خسيسها ودنيئها وقبيحها لله جل جلاله تعالى، الله عن ذلك علوا كبيرا. والقول الثالث هو مذهب أبي الحسن الأشعري، وهو إثبات نظرية الكسب. معناه يرى أن الله خالق كل شيء، أن جميع المخلوقات من خلق الله، فالإنسان مخلوق لله وأفعاله مخلوقة لله، ولكن يقول للإنسان خلق الله في الإنسان كسبا وخلق الفعل، فإذا وقعت المقاربة بين الكسب والفعل انجذب الفعل إلى الكسب كانجذاب الحديد إلى المغناطيس. فيرى أن الإنسان تخلق له طاعة أو استطاعة على الطاعة، استطاعة للطاعة. فإذا أراد الله أن يخلق صلاة العصر في جسمك خلق فيك استطاعة مؤقتة على قدر أداء الركعات الأربع وتنفد وتنتهي. فإذا أراد أن يصدر منك فعل آخر خلق فيك استطاعة جديدة، وهكذا. وهذه نظرية تسمى نظرية الكسب، وهي من المسائل الأربع التي يقول الناس فيها إنها لا تفهم لأنها صعبة جدا، والأشاعرة يقولون فيها مذهبنا أن لنا قدرة حادثة لسنا بها نقدر. هي قدرة ولكن لسنا بها نقدر. وهذا القول لا شك فيه سلامة من مذهب القدرية لأنه أثبت القدر، وفيه سلامة من مذهب الجبرية لأنه لم ينسب تلك الأفعال إلى الله، وإنما نسبها إلى الاكتساب، إلى كسب الإنسان، نسب خلقها لله لكن لم ينسب فعلها إلى الله. لكن هذا القول صعب الفهم جدا وصعب الاستيعاب وليس عليه دليل. فلنذهب إلى المذهب الرابع، وهو إن شاء الله مذهب أهل الحق، وهو مذهب أهل الحديث، وهو التفريق بين الخلق والفعل. فالخلق كله إلى الله، خلق السماوات والأرضين وخلق البشر وخلق الجن وخلق الخلائق جميعا وأفعالهم، هذا من خلق الله. أما الفعل فبعضه من الله وبعضه من المخلوق. فإنزال المطر أو الإحياء أو الإماتة أو الرزق أو بعثة الرسل، هذه أفعال الله. لكن الصلاة والكذب وغيرها من الأفعال، هذه أفعالك أنت، ولذلك تثاب على حسنها وتعاقب على سيئها. فأنت الذي فعلتها، أنت الذي فعلت الصلاة ولذلك تثاب عليها، وأنت الذي كذبت ولذلك تعاقب على الكذب. فالفعل منك ليس من الله. أفعال الله لا تلتبس أفعال المخلوقين. أفعال الله خلق السماوات السبع، خلق آدم عليه السلام خلقه بيمينه، نفخ الروح في البشر، الإحياء، الإماتة، الرزق، تنزيل المطر، إنبات الشجر، هذا خلق الله وفعله معا. أما الطاعات والمعاصي فليست من فعل الله، هي من خلق الله وليست من فعل الله. وإذا لاحظوا أن الخلق هنا معناه التقدير، أن الله قدرها عليك لكن أنت الذي فعلتها. والتكليف هو بالفعل لا بالخلق. التكليف ليس مرتبا على الخلق أبدا، التكليف مرتب على الفعل. فمن فعل الحسنة يثاب عليه، ومن فعل السيئة يعاقب عليه، أي هو مستحق لذلك إلا أن يتجاوز الله عنه. وبهذا تعلمون جواب السؤال الذي يدور كثيرا في أذهان الناس، وهو السؤال هل نحن مسيرون أو مخيرون. جواب ذلك أننا فيما يتعلق بالقدر مسيرون على وفق ما أراد الله وخلق، هذا هو الخلق. وفيما يتعلق بالشرع بأفعالنا فنحن مخيرون، فما فعلنا من الطاعات فهو لنا، وما فعلنا من المعاصي فهو علينا، كما قال الله تعالى لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ونحن نفعل ولنا قدرة ليست تتجدد مع الفعل، بل هي قدرة موجودة، ونقدر بها على ما في طوقنا، لا نقدر بها على خلق السماوات ولا على خلق الأراضين ولا على أي خلق، لكن نقدر بها على الفعل الذي نستطيعه. وإذا استوعبتم هذا المذهب زال عنكم كل إشكال يتعلق بالقدر. وينبغي أن ننزل إيماننا بالقدر على واقعنا، فإن علم الله سبحانه وتعالى ليس فيه تفاوت كما ذكرنا، ونحن نعلم أنه هو أرحم الراحمين وهو الحكيم، وتصرفاته كلها مصونة عن العبث، ولا يمكن أن يفعل إلا ما هو الرشاد والخير والسداد، أبدا لا يستطيع أحد من خلقه أن يعترض عليه في أي فعل من أفعاله. ومن عرف ذلك وآمن به وإيقن هانت عليه الأمور وعرف أنها قد انتهت. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وانشفت الصحف. والله تعالى يقول: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. ويقول: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. ويقول: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. ويقول: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. ولذلك فالمؤمن بالقدر ينال أمورا عظيمة، من أهم هذه الأمور الشجاعة. فالشجاعة صفة حميدة، والجبن مذمة لدى الأولين والآخرين، الجبان مذموم على كل لسان، لكن الشجاع محمود ومحبوب حتى لدى أعدائه، كما قال أبو طيب المتنبي في مدح سيف الدولة: ومن شرف الإقدام أنك فيهم على الشنء مموق، كأنك شاكد، وأن دمن أجريته بك فاخر، وأن فؤاد رعته لك حامد. فلذلك الشجاع محمود، وهذه الشجاعة نحن بحاجة إليها، لأنها تقتضي حرية في اتخاذ القرارات، وتقتضي وقوفا عند الحق، وتقتضي انتصارا على النفس. فالجبان لا يمكن أن يواجه نفسه بما تكره، إذا كانت نفسه متصفة بصفة ذميمة لا يستطيع أن يقر بخطائه، هو يعلم أنه غير معصوم، فإذا قلت له أنت أخطأت وفعلت يقول: لا ذاك لا كذا، يبدأ يبحث عن الأعذار، لأنه هو جبان فلا يستطيع أن يواجه الحقيقة. أما صاحب الشجاعة فيقول: نعم أنا أخطأت، ولست أكبر من أن أخطي، ولست معصوما، وأتوب إلى الله مما فعل. ولذلك يستطيع الرجوع عن أقواله إذا تبين له بطلانها، ويستطيع التوبة من أفعاله إذا تبين له خطأها، لأن لديه شجاعة بالدوران مع الحق، يستطيع أن يدور مع الحق حيث دار. وهذه الشجاعة التي تحصل بالقدر هي التي حصلت لنوح عليه السلام عندما اجتمع عليه أهل الأرض فناصبوه العداء، فقال: فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكون أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. وهي التي اتصف بها هود عندما قال لقومه: إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. وهي التي اتصف بها إبراهيم خليل الله عندما عاداه أهل بيته وأقاربه ورموه في النار، فقال: حسبي الله ونعم الوكيل، فقال الله: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وهي التي اتصف بها محمد صلى الله عليه وسلم والمؤمنون معه الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. وإذا وجدها المسلم نال بها سعادة عجيبة، لأنه لا يحزن إذا حزن الناس، ولا يفزع إذا فزعوا، لعلمه أن ما هو كائن سيكون. أيتها النفس أجملي جزعاء إذن الذي تحزن، أي يومي من الموت أفر، يوم لا يقدر أن يوم قدر، يوم لا يقدر لا أرهبه، ومتى يقدر لا ينجو الحذير. وهذا المعنى هو الذي يركزه أحد الشعراء الشعبيين في هذا البلد، وهو الشيخ محمد الله بن قنداسكر رحمة الله عليه، فيقول ما نهرب عن فعل الجليل ابدقاء لا نغدلق عن شفاة تخلق فيه قبيل الله يخلق ما تخلق وانا قاعش كيف تذلي وش كيف هروبي من بلي سابق نخلق ما يظهر لي شقاع ولا عني يدرق ورا نخلقنا الحق ذلي لا يخلق لي فاتخلق. ويقول ايضا يلي في السبة دي دي قلبك وقدامك طي طي بك الشدادة متحي في الشدة وفي الإهانة والدومة مقلبك بيك لي الكبد اللي نشفانة واحد في السبة هون هون ما أنا قادر تتحانة ولا لا هي يخلق بعد كون اللي كاتب ملان. ومن اتصف بهذه الشجاعة لا يهمه من عاداه ولا من وقف في وجهه ولا من خذله لأنه يعلم أن الأمر قد قدر وانتهى. ولذلك يقول أحد شعرائنا وهو الشيخ مولود الحمد شويد رحمة الله عليه أستودع الحافظ المستودع الوالي ديني ونفسي وإخواني وأموالي وأسأل المتعالي أن يوفقني وأن يسدد أفعالي وأقوالي أنا الضعيف فذاك الضعف يرحمه ربي القوي فكان الضعف أقوالي ما ذل من بالله عز وكم ذل العزيز بأعمام وأخوالي وكم رأينا ذليلا بعد عزته من عزه بالموالي أو بالأموال متى تفز بموالاة الإله يدي فعادي يا أيها المخلوق أوالي. وتعرفون الأبيات المشهورة وهي في ديوان أبي الطيب المتنبي ولكن الناس يحملونها على التوحيد وهي فليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والأنام غضاب وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فقدت راب تراب. كذلك من فوائد الإيمان بالقدر القناعة التامة التي تحصل للإنسان فلا يطمع في غير الله أبدا وهذه أثر من آثار زيادة الإيمان. ولذلك جاء أبو الحسن الشاذلي رحمة الله عليه إلى أهل الإسكندرية فاستقبله علماؤهم وصلحاؤهم فقال أتصلون؟ قالوا سبحان الله أنا أتركها. قال أتجزعون وتهلعون؟ قالوا نعم. قال أنتم إذا لا تصلون؟ إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا أي يومي من الموت أفر يوم لا يقدر أم يوم قدر يوم لا يقدر لا أرهبه ومتى يقدر لا ينجو الحذير. وهذا المعنى هو الذي يركزه أحد الشعراء الشعبيين في هذا البلد وهو الشيخ محمد الله بن حمداسك رحمة الله عليه فيقول ما نهرب عن فعل الجليل ابدقاء لا نغدلق عن شفاة تخلق فيه قبيل الله يخلق ما تخلق وأنا قاعش كيف تذلي مش كيف هروبي من بلي سابق نخلق ما يظهر لي شقاع لا عني يدرق ورا نخلقنا الحق ذلي لا يخلق لي فاتخلق. ويقول أيضا يلي في السبة دي دي قلبك وقدامك طي طي بك الشدادة متحي في الشدة وفي الإهانة والدومة مقلبك بيك لي الكبد اللي نشفانة واحد في السبة هون هون ما أنا قادر تتحانة ولا لا هي يخلق بعد كون اللي كاتب ملان. ومن اتصف بهذه الشجاعة لا يهمه من عاداه ولا من وقف في وجهه ولا من خذله لأنه يعلم أن الأمر قد قدر وانتهى. ولذلك يقول أحد شعرائنا وهو الشيخ مولود الحمد شويد رحمة الله عليه أستودع الحافظ المستودع الوالي ديني ونفسي وإخواني وأموالي وأسأل المتعالي أن يوفقني وأن يسدد أفعالي وأقوالي أنا الضعيف فذاك الضعف يرحمه ربي القوي فكان الضعف أقوالي ما ذل من بالله عز وكم ذل العزيز بأعمام وأخوالي وكم رأينا ذليلا بعد عزته من عزه بالموالي أو بالأموال متى تفز بموالاة الإله يدي فعادي يا أيها المخلوق أوالي. وتعرفون الأبيات المشهورة وهي في ديوان أبي الطيب المتنبي ولكن الناس يحملونها على التوحيد وهي فليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والأنام غضاب وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فقدت تراب تراب. كذلك من فوائد الإيمان بالقدر القناعة التامة التي تحصل للإنسان فلا يطمع في غير الله أبدا. وهذه أي يومي من الموت أفر، يوم لا يقدر عن يوم قدر، يوم لا يقدر لا أرهبه، ومتى يقدر لا ينجو الحذير. وهذا المعنى هو الذي يركزه أحد الشعراء الشعبيين في هذا البلد وهو الشيخ محمد الله بن خنداسكي رحمة الله عليه، فيقول: ما نهرب عن فعل الجليل ابدقاء لا نغدل عن شفاة تخلق فيه قبيل الله يخلق ما تخلق، وانا قاعش كيف تذلي مش كيف هروبي من بلي سابق نخلق ما يظهر لي شقاع ولا عني يدرق ورا نخلقنا الحق ذلي لا يخلق لي فاتخلق. ويقول ايضا: يلي في السبة دي دي قلبك وقدامك طي طي بك الشدادة متحي في الشدة وفي الإهانة والدومة مقلبك بيك لي الكبد اللي نشفانه واحد في السبة هون هون ما أنا قادر تتحانه ولا لا هي يخلق بعد كون اللي كاتب ملان. ومن اتصف بهذه الشجاعة لا يهمه من عاداه ولا من وقف في وجهه ولا من خذله، لأنه يعلم أن الأمر قد قدر وانتهى. ولذلك يقول أحد شعرائنا وهو الشيخ مولود الحمد شويد رحمة الله عليه: أستودع الحافظ المستودع الوالي ديني ونفسي وإخواني وأموالي، وأسأل المتعالي أن يوفقني وأن يسدد أفعالي وأقوالي، أنا الضعيف فذاك الضعف يرحمه ربي القوي فكان الضعف أقوالي، ما ذل ما ذل من بالله عز، وكم ذل العزيز بأعمام وأخوالي، وكم رأينا ذليلا بعد عزته من عزه بالموالي أو بالأموالي، متى تفز بموالاة الإله يدي فعادي يا أيها المخلوق أوالي. وتعرفون الأبيات المشهورة وهي في ديوان أبي الطيب المتنبي، ولكن الناس يحملونها على التوحيد، وهي: فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب، إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. كذلك من فوائد الإيمان بالقدر القناعة التامة التي تحصل للإنسان أي من الموت أفر، يوم لا يقدر عن يوم قدر، يوم لا يقدر لا أرهبه، ومتى يقدر لا ينجو الحذير. وهذا المعنى هو الذي يركزه أحد الشعراء الشعبيين في هذا البلد وهو الشيخ محمد الله بن خنداسكي رحمة الله عليه، فيقول: ما نهرب عن فعل الجليل ابدقاء لا نغدل عن شفاة تخلق فيه قبيل الله يخلق ما تخلق، وأنا قاعش كيف تذلي مش كيف هروبي من بلي سابق نخلق ما يظهر لي شقاع ولا عني يدرق ورا نخلقنا الحق ذلي لا يخلق لي فاتخلق. ويقول أيضا: يلي في السبة دي دي قلبك وقدامك طي طي بك الشدادة متحي في الشدة وفي الإهانة والدومة مقلبك بيك لي الكبد اللي نشفانه واحد في السبة هون هون ما أنا قادر تتحانه ولا لا هي يخلق بعد كون اللي كاتب ملان. ومن اتصف بهذه الشجاعة لا يهمه من عاداه ولا من وقف في وجهه ولا من خذله، لأنه يعلم أن الأمر قد قدر وانتهى. ولذلك يقول أحد شعرائنا وهو الشيخ مولود الحمد شويد رحمة الله عليه: أستودع الحافظ المستودع الوالي ديني ونفسي وإخواني وأموالي، وأسأل المتعالي أن يوفقني وأن يسدد أفعالي وأقوالي، أنا الضعيف فذاك الضعف يرحمه ربي القوي فكان الضعف أقوالي، ما ذل ما ذل من بالله عز، وكم ذل العزيز بأعمام وأخوالي، وكم رأينا ذليلا بعد عزته من عزه بالموالي أو بالأموالي، متى تفز بموالاة الإله يدي فعادي يا أيها المخلوق أوالي. وتعرفون الأبيات المشهورة وهي في ديوان أبي الطيب المتنبي، ولكن الناس يحملونها على التوحيد، وهي: فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب، الموت أفر، يوم لا يقدر عن يوم قدر، يوم لا يقدر لا أرهبه، ومتى يقدر لا ينجو الحذر. وهذا المعنى هو الذي يركزه أحد الشعراء الشعبيين في هذا البلد، وهو الشيخ محمد الله بن حنداسكي رحمة الله عليه، فيقول: ما نهرب عن فعل الجليل ابدقاء لا نغدر لي عن شفاة تخلق فيه قبيل الله يخلق ما تخلق. وأنا قاعش كيف تذلي مش كيف هروبي من بلي سابق نخلق ما يظهر لي شقاع ولا عني يدرق ورا نخلقنا الحق ذلي لا يخلق لي فاتخلق. ويقول أيضا: يلي في الصبة دي دي قلبك وقدامك طي طي بيك الشدادة متحي في الشدة وفي الإهانة والدومة مقلبك بيك لي الكبد اللي نشفانة. واحد في الصبة هون ما أنا قادر تتحانى ولا لا هي يخلق بعد كون اللي كاتب ملان. ومن اتصف بهذه الشجاعة لا يهمه من عاداه ولا من وقف في وجهه ولا من خذله، لأنه يعلم أن الأمر قد قدر وانتهى. ولذلك يقول أحد شعرائنا وهو الشيخ مولود الحمد شويد رحمة الله عليه: أستودع الحافظ المستودع الوالي ديني ونفسي وإخواني وأموالي، وأسأل المتعالي أن يوفقني وأن يسدد أفعالي وأقوالي. أنا الضعيف فذاك الضعف يرحمه ربي القوي فكان الضعف أقوالي. ما ذل من بالله عز، وكم ذل العزيز بأعمام وأخوالي، وكم رأينا ذليلا بعد عزته من عزه بالموالي أو بالأموالي. متى تفز بموالاة الإله يدي فعادي يا أيها المخلوق أوالي. وتعرفون الأبيات المشهورة وهي في ديوان أبي الطيب المتنبي، ولكن الناس يحملونها على التوحيد، وهي: يوم لا يقدر عن يوم قدر، يوم لا يقدر لا أرهبه، ومتى يقدر لا ينجو الحذر. وهذا المعنى هو الذي يركزه أحد الشعراء الشعبيين في هذا البلد، وهو الشيخ محمد الله بن حنداسكي رحمة الله عليه، فيقول: ما نهرب عن فعل الجليل ابدقاء لا نغدر لي عن شفاة تخلق فيه قبيل الله يخلق ما تخلق. وأنا قاعش كيف تذلي مش كيف هروبي من بلي سابق نخلق ما يظهر لي شقاع ولا عني يدرق ورا نخلقنا الحق ذلي لا يخلق لي فاتخلق. ويقول أيضا: يلي في السبة دي دي قلبك وقدامك طي طي بيك الشدادة متحي في الشدة وفي الإهانة والدومة مقلبك بيك لي الكبد اللي نشفانة. واحد في السبة هون ما أنا قادر تتحانى ولا لا هي يخلق بعد كون اللي كاتب ملان. ومن اتصف بهذه الشجاعة لا يهمه من عاداه ولا من وقف في وجهه ولا من خذله، لأنه يعلم أن الأمر قد قدر وانتهى. ولذلك يقول أحد شعرائنا وهو الشيخ مولود الحمد شويد رحمة الله عليه: أستودع الحافظ المستودع الوالي ديني ونفسي وإخواني وأموالي، وأسأل المتعالي أن يوفقني وأن يسدد أفعالي وأقوالي. أنا الضعيف فذاك الضعف يرحمه ربي القوي فكان الضعف أقوالي. ما ذل من بالله عز، وكم ذل العزيز بأعمام وأخوالي، وكم رأينا ذليلا بعد عزته من عزه بالموالي أو بالأموالي. متى تفز بموالاة الإله يدي فعادي يا أيها المخلوق أوالي. وتعرفون الأبيات المشهورة وهي في ديوان أبي الطيب المتنبي، ولكن الناس يحملونها على التوحيد، وهي: فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فقد تراب تراب. كذلك من فوائد الإيمان بالقدر القناعة التامة التي تحصل للإنسان فلا يطمع في غير الله أبدا، وهذه أثر من آثار زيادة الإيمان. ولذلك جاء أبو الحسن الشاذلي رحمة الله عليه إلى أهل الإسكندرية فاستقر: يوم لا يقدر عن يوم قدر، يوم لا يقدر لا أرهبه، ومتى يقدر لا ينجو الحذر. وهذا المعنى هو الذي يركزه أحد الشعراء الشعبيين في هذا البلد، وهو الشيخ محمد الله بن حنداسكي رحمة الله عليه، فيقول: ما نهرب عن فعل الجليل ابدقاء لا نغدل عن شفاء تخلق فيه قبيل الله يخلق ما تخلق وانا قاعد كيف تذلي مش كيف هروبي من بلي سابق نخلق ما يظهر لي شقاع ولا عن يدرق ورا نخلقنا الحق ذلي لا يخلق لي فاتخلق. ويقول ايضا يلي في السبة دي قلبك وقدامك طي بك الشدادة مت حي في الشدة وفي الإهانة والدومة مقلبك بيك لي الكبد اللي نشفانه واحد في السبة هون ما أنا قادر تتحانه ولا لا هي يخلق بعد كون اللي كاتب ملان. ومن اتصف بهذه الشجاعة لا يهمه من عاداه ولا من وقف في وجهه ولا من خذله لأنه يعلم أن الأمر قد قدر وانتهى. ولذلك يقول أحد شعرائنا وهو الشيخ مولود الحمد شويد رحمة الله عليه أستودع الحافظ المستودع الوالي ديني ونفسي وإخواني وأموالي وأسأل المتعالي أن يوفقني وأن يسدد أفعالي وأقوالي أنا الضعيف فذاك الضعف يرحمه ربي القوي فكان الضعف أقوالي ما ذل من بالله عز وكم ذل العزيز بأعمام وأخوالي وكم رأينا ذليلا بعد عزته من عزه بالموالي أو بالأموال متى تفز بموالات الإله يدي فعادي يا أيها المخلوق أوالي. وتعرفون الأبيات المشهورة وهي في ديوان أبي الطيب المتنبي لا يقدر أن يوم قدر يوم لا يقدر لا أرهبه ومتى يقدر لا ينجو الحذير. وهذا المعنى هو الذي يركزه أحد الشعراء الشعبيين في هذا البلد وهو الشيخ محمد الله المخنداسكي رحمة الله عليه فيقول ما نهرب عن فعل الجليل ابدقاء لا نغدل عن شفاء تخلق فيه قبيل الله يخلق ما تخلق وأنا قاعد كيف تذلي مش كيف هروبي من بلي سابق نخلق ما يظهر لي شقاع ولا عن يدرق ورا نخلقنا الحق ذلي لا يخلق لي فاتخلق. ويقول أيضا يلي في السبة دي قلبك وقدامك طي بك الشدادة مت حي في الشدة وفي الإهانة والدومة مقلبك بيك لي الكبد اللي نشفانه واحد في السبة هون ما أنا قادر تتحانه ولا لا هي يخلق بعد كون اللي كاتب ملان. ومن اتصف بهذه الشجاعة لا يهمه من عاداه ولا من وقف في وجهه ولا من خذله لأنه يعلم أن الأمر قد قدر وانتهى. ولذلك يقول أحد شعرائنا وهو الشيخ مولود الحمد شويد رحمة الله عليه أستودع الحافظ المستودع الوالي ديني ونفسي وإخواني وأموالي وأسأل المتعالي أن يوفر عن يوم قدر يوم لا يقدر لا أرهبه ومتى يقدر لا ينجو الحذير. وهذا المعنى هو الذي يركزه أحد الشعراء الشعبيين في هذا البلد وهو الشيخ محمد الله المخنداسكي رحمة الله عليه فيقول ما نهرب عن فعل الجليل ابدقاء لا نغدل عن شفاء تخلق فيه قبيل الله يخلق ما تخلق وأنا قاعد كيف تذلي مش كيف هروبي من بلي سابق نخلق ما يظهر لي شقاع ولا عن يدرق ورا نخلقنا الحق ذلي لا يخلق لي فاتخلق. ويقول أيضا يلي في السبة دي قلبك وقدامك طي بك الشدادة مت حي في الشدة وفي الإهانة والدومة مقلبك بيك لي الكبد اللي نشفانه واحد في السبة هون ما أنا قادر تتحانه ولا لا هي يخلق بعد كون اللي كاتب ملان. ومن اتصف بهذه الشجاعة لا يهمه من عاداه ولا من وقف في وجهه ولا من خذله لأنه يعلم أن الأمر قد قدر وانتهى. ولذلك يقول أحد شعرائنا وهو الشيخ مولود الحمد شويد رحمة الله عليه أستودع الحافظ المستودع الوالي ديني ونفسي وإخواني وأموالي وأسأل المتعالي أن يوفقني وأن يسدد أفعالي وأقوالي أنا الضعيف فذاك الضعف يرحمه ربي القوي فكان الضعف أقوالي ما ذل من بالله عز وكم ذل العزيز بأعمام وأخوالي وكم رأينا ذليلا بعد عزته من عزه بالموالي أو بالأموال متى تفز بموالاة الإله يدي فعادي يا أيها المخلوق أوالي. وتعرفون الأبيات المشهورة وهي في ديوان أبي الطيب المتنبي ولكن الناس يحملونها على التوحيد وهي: فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب، إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فقد تراب تراب. كذلك من فوائد الإيمان بالقدر القناعة التامة التي تحصل للإنسان فلا يطمع في غير الله أبدا، وهذه أثر من آثار زيادة الإيمان. ولذلك جاء أبو الحسن الشاذلي رحمة الله عليه: ما قدر يوم لا يقدر لا أرهبه، ومتى يقدر لا ينجو الحذير. وهذا المعنى هو الذي يركزه أحد الشعراء الشعبيين في هذا البلد وهو الشيخ محمد الله بن حمداسكر رحمة الله عليه، فيقول: ما نهرب عن فعل الجليل ابدقاء لا نغدلق عن شفاء تخلق فيه قبيل الله يخلق ما تخلق، وانا قاعد كيف تذلي مش كيف هروبي من بلي سابق نخلق ما يظهر لي شقاع لا عني يدرق ورا نخلقنا الحق ذلي لا يخلق لي فاتخلق. ويقول ايضا: يلي في الصبة دي دي قلبك وقدامك طي طي بك الشدادة مت حي، في الشدة وفي الإهانة والدوم قلبك بيك لي الكبد اللي نشفانه، واحد في الصبة هون هون ما أنا قادر تتحانى ولا لا هي يخلق بعد كون اللي كاتب ملان. ومن اتصف بهذه الشجاعة لا يهمه من عاداه ولا من وقف في وجهه ولا من خذله، لأنه يعلم أن الأمر قد قدر وانتهى. ولذلك يقول أحد شعرائنا وهو الشيخ مولود الحمد شويد رحمة الله عليه: أستودع الحافظ المستودع الوالي ديني ونفسي وإخواني وأموالي، وأسأل المتعالي أن يوفقني وأن يسدد أفعالي وأقوالي، أنا الضعيف فذاك الضعف يرحمه ربي القوي فكان الضعف أقوالي. ما ذل ما ذل من بالله عز، وكم ذل العزيز بأعمام وأخوالي، وكم رأينا ذليلا بعد عزته من عزه بالموالي أو بالأموال، متى تفز بموالاة الإله يدي فعادي يا أيها المخلوق أوالي. وتعرفون الأبيات المشهورة وهي في ديوان أبي الطيب المتنبي ولكن الناس يحملونها على التوحيد وهي: فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب، إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فقد تراب تراب. كذلك من فوائد الإيمان بالقدر القناعة التامة التي تحصل للإنسان فلا يطمع في غير الله أبدا، وهذه أثر من آثار زيادة الإيمان. ولذلك جاء أبو الحسن الشاذلي رحمة الله عليه إلى أهل الإسكندرية فاستقبله علماؤهم وصلحاؤهم فقال: أتصلون؟ قالوا: سبحان الله أنا أتركها. قال: أتجزعون وتهلعون؟ قالوا: نعم. قال: أنتم إذا لا تصلون، إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مس يوم لا يقدر لا أرهبه، ومتى يقدر لا ينجو الحذير. وهذا المعنى هو الذي يركزه أحد الشعراء الشعبيين في هذا البلد وهو الشيخ محمد الله بن حمداسكر رحمة الله عليه، فيقول: ما نهرب عن فعل الجليل ابدقاء لا نغدلق عن شفاء تخلق فيه قبيل الله يخلق ما تخلق، وانا قاعد كيف تذلي مش كيف هروبي من بلي سابق نخلق ما يظهر لي شقاع لا عني يدرق ورا نخلقنا الحق ذلي لا يخلق لي فاتخلق. ويقول ايضا: يلي في السبة دي دي قلبك وقدامك طي طي بك الشدادة متح